أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الأمر الخامس، وهو معقود للحديث عن جنس الطعام. من جهتين: الجهة الأولى، هل يشترط طعام خاص في هذه الكفارة أم كل ما يصدق عليه عنوان الطعام يكفي؟ في نهاية البحث تعجلنا الإعلان عن عنوانه بالأمس كما هي العادة. لا إشكال ولا ريب أن جملة من الروايات في باب الكفارات عموما، وفي كفارة شهر رمضان خصوصا، إذ لم نجد غيرها في كفارة شهر رمضان، مجمل الروايات تتحدث عن إطعام 60 مسكينا في كفارة شهر رمضان، وجملة من الروايات في الكفارات الأخرى تتحدث عن إطعام 60 أو إطعام 10. ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات الاكتفاء بأي إطعام، قمحا كان أم شعيرا أم عدسا أم إلى كل ما يصدق عليه أنه طعام بالمعنى العام للكلمة. والتعبير في بعض الروايات عن الطعام بأنه خصوص البر، هذا استعمال خاص لا يلغي عموم المفهوم ولا يشوش عليه، خصوصا أن الوارد في الروايات في أكثر الروايات هو إطعام، حتى لو سلمنا جدلا أن كلمة طعام قد يدعى انصرافها إلى البر، وكان هذا غير صحيح، لكن إطعام المعنى الحدثي قطعا ليس فيه شيء من هذا الانصراف أو توهم هكذا انصراف. وعلى هذا الأساس التمسك بإطلاق الإطعام يقتضي الاكتفاء بأي طعام كان، جيد. يبقى هنا إشكال، ينشأ هذا الإشكال من أن الفقهاء تعاملوا في باب الإطعام والكسوة مع الكفارات تعاطيا موحدا، بمعنى أنهم قالوا لا نحتمل اختصاص كفارة بأحكام خاصة، قد يدعى هذا الشيء وقد مر معنا بعض من تطبيقاته، فيقال إنه يمكن استفادة تحديد جنس الطعام الذي ينبغي أن يبذل أو يعطى أو يطعم للفقراء بخصوص أصناف خاصة، ورد التأكيد والتركيز عليها في روايات كفارات اليمين، كفارة اليمين. إذ لم نجد تحديدا لجنس خاص في غير كفارة اليمين. وعليه فبناء على القضية العامة المتسالم عليها مثلا بين الفقهاء، يتعدى حينئذ من كفارة اليمين إلى بقية الكفارات، فيقيد الإطلاق السابق الموجود في كفارة شهر رمضان أو الموجود في بعض الكفارات الأخرى أو حتى في كفارة اليمين، بعض الإطلاقات موجودة، إطعام 10 مساكين، يقيد حينئذ بالتحديد الوارد في بعض روايات كفارات اليمين، لأنها بحكم الوارد في جميع الكفارات بناء على اتخاذ اتحاد المأخذ وتوحيد الحكم. وهذا الكلام طارة يناقش فيه كبرويا وأخرى صغرويا. أما كبرويا فالمقصود أنه قد يشكك في هكذا الإطلاق، في هكذا إطلاق أو تسالم يدعى من وحدة الحكم من جميع الجهات بين الكفارات في قصة الإطعام. وهذا ما يمكننا أن نقتنصه من تفرقة بعض الفقهاء في المقام بين كفارة اليمين وغيرها من الكفارات. فعن ابن إدريس مثلا التفرقة واضحة، حيث أفاد وهو يتحدث عن جنس الطعام أنه يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكل ما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله للآية، يعني التمسك بالآية الواردة في كفارة اليمين أصلا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان، إلى أن يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون منه أهليكم أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. جيد. أيضا العلامة في التحرير أفتى بجواز إخراج كل أنواع الطعام، وبدأ بالتعبير بالخبز والدقيق والسويق والحب لا السنبل من كل ما يسمى طعاما في جميع الكفارات إلا كفارة اليمين، فإن الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله، ولو أطعم مما يغلب على قوت البلاد جاز. شو مكان جاك. طبعا هذه ولو أطعم ظاهر ناظر لقصة الأوسط، إنه الأوسط مش بلحاظ الشخص، الأوسط بلحاظ العرف العام. جيد، ما مشكلة. هذان فقيهان كبيران مقتضى هذا الكلام منهما إنكار وحدة الحكم من هذه الجهة بين كفارة اليمين وبقية الكفارات، صريح كلاميهما. من هنا يتساءل الإنسان أنه ما الفرق بين هذه الجهة وبقية الجهات، إذ قد يدعى بعد مثل هذا الكلام أن التوحيد في بقية الجهات يكون أقرب إلى القياس منه إلى اتحاد المجرى في الحكم بناء على الدليل أو إلغاء خصوصية الدليل عرفا. إذ ما الميزان في هذا الأمر حينئذ حتى ندعي في غير هذه الجهة وحدة الحكم بينما في هذه الجهة تعدد الحكم؟ لا إشكال ولا ريب أن ما أفيد من العلمين إذا تم صغرويا في باب اليمين، وهو البحث الآتي، يكون على مقتضى القاعدة إذ الإطلاق في روايات الكفارات يقتضي ذلك، وهذا الإطلاق لا مقيد ولا مخصص له إذا كان عموما اصطلاحيا إلا في كفارة اليمين. فإذا بنينا في كفارة اليمين إما لتفسير الآية أو لنص خاص أيا يكون كتابا أو سنة على تخصيص جنس خاص، فالتقييد لا يخرج عن مورده وهو كفارة اليمين، فهذا مقتضى القاعدة. لا يطالب صاحبه بالتبرير إلا في مورده، الذي يطالب بالتبرير به هو توحيد المجرى من غير هذه الجهة. بمعنى أنه قد أعوزنا في بعض المواضع دليل على بعض الخصوصيات في كفارة شهر رمضان، فتشبثنا ببعض الروايات من كفارة اليمين أو غير اليمين، كفارة الظهار إذا بتتذكر. هذا الكلام لا جواب له صناعي على مستوى لفظ الأدلة، جوابه شيء واحد وهو دعوة التسالم على توحيد المجرى من غير هذه الجهة، فإذا تم التسالم فبها، وإلا إن لم يكن ادعاء التسالم فلا نستطيع أن نوحد المجرى. ومجرد كون هذه كفارة وتلك كفارة لا يعني أنهما تشريع واحد، إذ نظريان يمكن أن تكون كفارة شهر رمضان شيء، وكفارة الظهر شيء، وكفارة اليمين شيء ثالث، وكفارة النذر شيء رابع. فإن الكفارة أمر يتعبد به الشارع وليس له من حيث الصنف والنوع والشكل والشروط وإلى ما هنالك على مستوى الموضوع أو على مستوى المتعلق ارتكاز عقلائي حتى تحمل النصوص عليه كما لا يخفى، إذ ليس في حياة العقلاء شيء من هذا القبيل أساسا، بل هو من تأسيسات الشارع وتعبداته طبقا لمنظومته. سيريد أن يشبع الفقراء بأساليب مختلفة، واحد من هذا الأسلوب، أو يريد أن يستر ذنب الإنسان بأساليب ومنها هذا الأسلوب مثلا، وإن كان الستر الحقيقي كما أسلفنا هو التوبة. فغير التسالم لا يوجد عندنا حيث يتم نتبعه، وإلا فالأصل الاختلاف في الأحكام وعدم إمكان الاستدلال بدليل كفارة وارد في مورد خاص على كفارة من مورد آخر كما لا يخفى. فهنا في بحثنا إذا لم يكن ثمة تسالم على أن الجنس الذي يخرج في جميع الكفارات هو جنس واحد، فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا ثبت في كفارة الجنس بالخصوص لا يعني ثبوت ذلك الجنس في بقية الكفارات. فالقاعدة تقتضي أن مطلق إطعام، طبعا مع قيوده الأخرى مد مثلا وإلى ما هنالك، أو إشباع إذا كان إطعام مباشر لجائع مش لشبعان أو شبهه، على هذا الأساس وستتم بحث لهذه الخصوصيات الآن من جهة الجنس بالخصوص، مقتضى الصناعة أننا والإطلاق، ففي باب شهر رمضان نحن في فسحة من هذا الأمر، التسالم جزما غير موجود على جنس خاص بما يعني حمل كفارة شهر رمضان على حمل على كفارة اليمين. هذا إذا كان في اليمين أساسا يوجد تسالم، وسيظهر أنه لا يوجد شيء من القبيل. وعلى هذا الأساس فنحن والإطلاق، فيجوز إطعام الفقير بأي طعام يصدق عليه أنه طعام. طعام لازم تعرف، مش طعام شاذ نادر والله في نوع من الحشائش يأكله بعض الناس نادرا أو شذوذا عن متعارف الناس، لا المتعارف ما يكون في العرف. كذلك على مستوى المفهوم على مستوى المصداق كما لا يخفى. نعم بهذه المناسبة نحن مضطرون للبحث في الصغرى أيضا، طبعا فينا نختم البحث هون ونكتفي بهالمقدار وتخرج فتوى الصوم، يعني استخراج فتوى الصوم لا يستطيع أكثر من هذا. لكن بما أن كتاب اليمين لا يبحث عادة وقد يؤثر على بحثنا، إذ قد يدعي البعض وحدة الحكم من جميع الجهات، فلا بد من التأشير إلى البحث في كفارة اليمين، وأحاول أن أمضي عليه بشكل سريع لأن أدواته متعددة. جيد، إذا جئنا إلى كفارة اليمين، في كفارة اليمين لابد من البحث في جهتين. الجهة الأولى يعني البحث الصوروي، ما عبرت عنه بالبحث الصوروي. الجهة الأولى دعوة تحديد النصوص الروائية لأجناس وأصناف خاصة أو صنف خاص يخرج في كفارة اليمين. الجهة الثانية معقودة للحديث عن المراد من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، أنه بكفي جنس واحد، قد يقال من الأوساط يعني الأوسط من حيث المجموع لا الأدنى ولا الأعلى، يعني لا لحم ولا خبز وطماطم مثلا، قد يدعى شيء من هالقبيل. أما من حيث الجهة الأولى فالروايات متعددة. في الباب الثاني عشر من أبواب الكفارات الحديث الأول صحيحة الحلل، بديش كثير أقرأ السند يا إخوان حتى ما أطول كثير عليكم، لما واضح الصحة واضح، إذا في شوية بحث بحكي بالبحث. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، الحفنة هي قبضة وقد يقال حفنة لكسر الحاء، قبضة يعني مد وشيء أو كسوتهم، رح رواية ثانية تبين شو المقصود لماذا. لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك إلى آخره. طيب إذا جينا لهون قال مد من حنطة أو مد من دقيق، الدقيق هو طحين جيد، الحنطة واضح المراد القمح مش الشعير ولا العدس ولا إلى آخره بقية الحبوب. طيب مد من دقيق شو المقصود؟ مطلق دقيق حتى دقيق الشعير، يعني لا يجوز إخراج الشعير لكن يجوز إخراج دقيق الشعير، أو أن الكلام محتف بما يصلح للقرينية فيمتنع، لا أقل يمتنع انعقاد، يحتمل القرينية فيمتنع انعقاد الإطلاق في الدقيق، فيراد من الدقيق خصوص دقيق الحنطة. حينئذ وقد تكون الحفنة كاحتمال، يعني باعتبار أن الدقيق يخرج منه أشياء، لما أنت مد الحنطة تجعله دقيق وبتخرج منه الشوائب رح يصير أقل من مد، فيحتاج إلى حفنة حتى يتمم مدة هذا احتمال مش منصص في الرواية. عموما ما فينا نتمسك بإطلاق مد من دقيق لكل دقيق مع الالتزام بخصوصية الحنطة في الصدر، وظاهر الرواية وإن لم تكن صريحة أنها في مقام التحديد، لكن لو ما عندنا غير هذه الرواية قطعا لن يجوز لنا إخراج شيء آخر. ليش غالب؟ يعني الشعير كانوا يأكلوا كثير، بقية الحبوب يأكلونها كثيرا. نعم، هل لغة هذه يصعب الجزم بأنها تقيد إطلاق الآية في هذه الجهة من أوسط ما تطعمون منه أهليكم؟ جيد، لأن مشترك في أنه في مقام التحديد كما هو واضح. احتمال كونه من باب الغالب موجود، موجود. طيب، هذه الرواية بتسبب شيء من البلبلة في البحث، ماشي. الرواية الثانية هي الرواية الرابعة من الباب. محمد، وعن محمد بن يحيى أي الشيخ الكليني في الكافي، يروي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، يعني ابن الزبير النخعي، وهو الأنباري، وقد يقال يوجد علي بن الحكم بن مسكين، وهذا خطأ في النسخ، علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين موجود في بعضها، صححت الرواية مورد واحد، عموما ليس موجودا هنا. عن أبي حمزة الثمالي ثابت بن دينار، واضح أن الرواية صحيحة السند، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا أبو حمزة أدرك الإمام الصادق عليه السلام وعاش في زمانه، واعتبر كان في أوائل شبابه، هو في شبابه كان في زمن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، عمن قال والله ثم لم يفي، يعني يمين. فقال أبو عبد الله عليه السلام كفارته إطعام 10 مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم إلى آخره. أصرح من سابقتها في التحديد، قال كفارته إطعام 10 مساكين مدا مدا، تحديد بعد من جهة المد، دقيق أو حنطة. احتمال كون الدقيق عام كمان هنا أبعاد، إنه يعني ما بيجوز لك تخرج شعير بس بيجوز لك دقيق الشعير أو ذرة، دقيق الذرة يجوز، بعيد جدا يعني. تخيير بين الحنطة والدقيق ظاهر في حنطة الدقيق، في دقيق الحنطة. جيد، هذا الثاني، كفارته كذا، واضح أنه تحديد، ماشي. الرواية الثالثة في الباب 14 من أبواب الكفارات، الحديث الثاني، علي بن إبراهيم عن أبيه يعني من الكافي، عن ابن أبي ناصر يعني البازنطي، عن أبي جميلة المفضل بن صالح. مفضل بن صالح يا إخوان، عمدة القول بالتضعيف قول الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. سيد الخوئي رضوان الله عليه استظهر من هذه العبارة أنها ظاهرة في تسالم الأصحاب على ضعفه. هذه الاستفادة لم نفهم من أين جاءت، إذ البناء للمجهول على العكس أدل. غمز فيهم وضعفوا لا تدل على التسالم ولا على الشهرة حتى، أن هناك من غمز وهناك من ضعف، مش أكثر من هيك. في المقابل لدينا دلائل مبنائية على توثيق المفضل بن صالح كرواية ابن أبي عمير وغيره عنهم في بعض الموارد بأسانيد صحيحة إليهم. فلما كانت حجة التضعيف غير معلومة النسب، إذ لا يظهر من الشيخ النجاشي التبني هذا التضعيف، لا يوجد في تعبيره ما يشير إلى التبني، قال غمز فيهم وضعفوا، ما قال أنا أتبنى. لم ينص بالتوثيقات الخاصة، لا، ما في نص، فالبحث مبنائي حينئذ. جيد، ونحن عادة نوثقه من هذه الجهة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ما بدي أركز على هالجانب استفعلا، والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد من حنطة لكل مسكين. قصة الأوسط تقولي إياها، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين. الأوسط عم بيقول كأنه مع المد من حنطة لازم تعطي لك شيء من الخل أو الزيت أو جيد، مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان. خبر الرواية واضحة أيضا في تحديد بالحنطة. الرواية الخامسة هي الرابعة من الباب، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، أيضا صحيحة واضحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، حتى السند عالي من جهة قلة الوسائط بين الشيخ الكليني وهشام بن الحكم وجلالة المتوسطين. جيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة، هناك كانت الحفنة مع الدقيق صارت مع الحنطة، لتكون الحفنة أو الحفنة في طحنه وحطبه. يعني كأنه لازم يعطي طعام جاهز للأكل، فهذه الحفنة مقابل الشوائب اللي بتطلع لما بيطحن، ومقابل المي مثلا، قلوا المي ما له شيء خصوصا بتلك الأزمنة، مقابل الحطب اللي بده يطبخ فيه الخبز حتى يصير خبز. ماشي، ظاهر في أن الطعام الفعلي مش الطعام الذي هو مادة أولية للطعام. ماشي، الرواية الخامسة من الباب، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي محبوب عن أبي أيوب يعني الخزاز إبراهيم بن نعيم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر، واضحة الصحة صحيحة أبي بصير، طبعا في بعض كلمات عبرناها بالحسنة أو المصحة باعتبار ابن إبراهيم بن هاشم فالأمر سهل، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم طالما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت وما أوسط ذلك؟ فقال الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة، يعني كلهم مع بعض. قلت كسوتهم؟ قال ثوب واحد. طيب حسب هالرواية يا إخوان قطعا الخل لوحده مش طعام، والزيت لوحده مش طعام، التمر لوحده طعام، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله في المعتبرة التي قصت قصة الأعرابي طلب منه أن يتصدق بمكتل التمر دون غيره، وإن كان هذه ما فيها إطلاق، قد يكون ما في غير التمر ذاك الوقت يعني في حال التمكن، لكن هون قال والتمر والخبز. فشو المقصود من الجمع بين هذه الأشياء؟ قطع الخل وحده لا يعد طعاما يشبع إنسانا أساسا، مش قابل إن أكل لوحده إلى حد الشبع، شو بيقتل؟ جيد، والزيت أيضا غير متعارف، واحد يأكل زيت حتى يشبع وحده بلا إشكال ولا ريب، على أن شمول الطعام للمشروب فيه شيء من التأمل، يعني الإشباع المقصود بالأكل مش بالشرب. ولا كان بيشبعون مي ها؟ التمر ليش يمكن والخبز يمكن؟ إذا كنا والعطف شكل العطف لا إشكال ولا غيب إن المقصود جمع من هذه الأمور الأربعة، مع أنها غير محتمل ولم يقل به أحد ولم يحتمله أحد. فكأنه لتعداد الأوسط، يعني على سبيل التبادل. جيد، الخبز ما قال خبز خبز الحمض وخبز الشعير شائع في ذلك الوقت، خبز بعض الحبوب الأخرى شائع أيضا كما لا يخفى. ثم التعبير بالخبز يعني حنطة ما يكفي كما يظهر، إذا الخبز جاهز للأكل، الحنطة تحتاج إلى عمل لكي تصبح جاهزة للأكل، إما طبخ إما طحن وخبز وإلى آخره، وعجن وخبز. طيب هذه الرواية أيضا معتبرة ماشي. في مقابل هذه الروايات اللي حددت بها الأجناس، وجدت أنا بعض الروايات تتحدث عن مطلق إطعام. في الباب 12 الحديث 5 مثلا، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط. في أبي خالد كلام في تحديد الشخص وفي الوثاقة، والصحيح في محله أنه يزيد ووثق. جيد، ثم هنا على مبنانا حماد موجود في السند، ونحن إذا بلغ إلى أصحاب الإجماع نرى وثاقة الذين قبلهم، معنى مشكلة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم 10 مساكين مدا مدا. إنه التعذر إنما يصدق إذا ما عنده أي نوع من أنواع الطعام، أي صنف من أصناف الطعام، وهذا لازمه أنه يجوز إخراج أي طعام يصدق على أنه طعام يناسب إطلاق الآية، بدليل أنه لو كان المراد من الطعام القمح خاصة الحنطة يعني، أو دقيق الحنطة خاصة، لم يكن هنالك وجه لعدم الانتقال إلى الكسوة أو صيام 3 أيام بعدها. معنى أنه لا ينتقل إذا كان له طعام ما، هذا يعني بمقتضى ظاهر الرواية لو كنا وهذه الرواية أن مطلق الطعام يكفي. قال: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم 10 مساكين مدا مدا. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك، طيب خلينا نكمل وبعدين عندي كلام في العلاقة بين هذه الرواية وبقية الروايات. الحديث 13 من الباب أيضا، والظاهر أنه الحديث 13 و16 نفس الرواية والله العالم، يعني إذا بتشوفوا الحديث 13 هو من تفسير العياشي مرسل مثل عادة في روايات تفسير العياشي، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله يقول عليه السلام يقول: في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم 10 مساكين مدا مدا. الإمام المروي عنه واحد، والراوي واحد، والمضمون واحد، واضح. ماشي إلى آخر الرواية. 16 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره طبعا نحن عندنا نظر، هي مش أحمد محمد بن عيسى، هذا المعروف بالنوالي أنا قلت مرارا هو من كتب الحسين بن سعيد الكوفي وفاقا لصاحب البحار وخلافا لصاحب الوسائل، عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر هون أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام، ما في أبو خالد القماط، وأغلب الظن أنه سقط من السند. يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم 10 مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. عموما العمدة هي الرواية الأولى لأنها صحيح السند واضحة ما فيها شوب، بقية مؤيدات مو مشكلة نقل لنفس الرواية. بالنسبة للآية واضح ما في تنافي بينها وبين الآية، إلا إذا فسرت الآية بتفسير خاص وهو البحث في الجهة القادمة الأوسط، وإلا ما تطعمون يعني أي شيء تطعمون، وهون بيقول ما له ما يطعم، واضح أنه المورد هو كفرت 10 مساكين يعني اليمين، سبت لي كفرت قضاء شهر رمضان قيست على اليمين فجعلت 10 مساكين ما مشكل، عندما يطلق كفرت 10 مساكين واضح أنه المنصرف إليه والكفارة الأصلية اليمين يعني. طيب شو العلاقة بين هذه الرواية وبقية الروايات اللي تحدثت عن الحنطة عن الدقيق عن عن عن؟ قد يقال كما استظهرنا نحن قبل قليل بأن هذه الرواية لأجلها نرفع اليد عن التحديد بجنس خاص، والظاهر أن هذا هو السبب والله العالم في إفتاء جماعة من المحققين بالاكتفاء بأي طعام وإلغاء خصوصية ما ورد في بعض هذه الروايات. وقد يقال في قبال ذلك إن هذه الرواية المصححة المعتبرة غاية ما تدل عليه أنه لا ينتقل إلى غير الطعام إلا إذا فقد جميع أصناف الطعام، لكن لا تدل على الاكتفاء بكل طعام، قد يكون هناك تراتبية بين الأطعمة، فمقتضى تلك الروايات أن الطعام لابد أن يكون حنطة أو دقيق الحنطة مثلا أو تمر، لكن لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عدم مطلق أنواع الطعام، فتكون 3 مراتب هي القصة. ها جيد، هذا المعنى محتمل، إنصافا محتمل، ولأجله جملة من الفقهاء قالوا بخصوصية الحنطة أو خبزه أو دقيقه، ولكن نحن لاحظنا في بعض الروايات خبزا تمرا أو خبزا مطلق خبز، وما فينا نقول بأن خبز الحنطة لشيوعي ينصرف إليه، هذا بزماننا يا إخوان، والله بالأزمنة السابقة خبز الشعير أيضا كان شائع جدا مع خبز الحنطة، بل بالعكس الروايات تؤكد على خبز الشعير أكثر مما تؤكد على خبز الحنطة إذا بتراجع الروايات في الأطعمة والأشربة، وكان شائع في المجتمع يعني، وحتى بعصرنا يعود شيئا فشيئا مو مشكلة. على كل حال في بعض الروايات ذكر التمر كما رأيت، في بعضها ذكر الخبز مطلقا، في بعضها قلنا ما فينا نتمسك بإطلاق الدقيق لأن الحنطة ذكرت إلى جانبه وإلا محتمل أيضا. من هنا اللي بدي أقوله يا إخوان، لغة التعين بصنف خاص أو جنس خاص مش واضحة، والظاهر لأجل هذا اكتفى مثلا صاحب التحرير العلامة في عبارته بمطلق طعام شائع متعارف، أيا يكن الذي أستظهره والله العالم، هم دليل جاز ما عندي في استظهار، الذي أستظهره أن هذه الروايات للتأكيد على الشائع الموجود بكثرة بين أيديهم أو الغالب بين أيديهم، وإلا فإنه يكتفى بمطلق الطعام حينئذ. نعم لا بأس بالاحتياط استحبابا بأن يكون حنطة أو من مشتقاتها، يعني خبزها أو دقيقها، وإلا فالظاهر عدم التعين وفاقا لكثير من المحققين ألغوا الخصوصية. الغريب أن صاحب المستمسك مع ميله إلى إلغاء الخصوصية في الحنطة هالرواية ما جابها أصلا، ما أدري صار غفلة عنها، رواية أبي خالد القمط، مع أنها نعمة الدليل المعين له على ما يريد أن ينتهي إليه، والأمر سهل من هذه الجهة. يبقى البحث في الجهة الثانية، من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، هل تدل على الأوسطية المجموعية أم المراد شيء من هذا الوسط ولو كان هو الأدنى قيمة مثلا، لكن كثير شائع من قبيل الخبز مثلا أو بعض أنواع الحبوب التي لا تخلو منها سفرة أو خوان. جيد، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.